والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا لمتحيز إلى فئة وإن بعدت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت: الآن خفف الله عنكم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200. رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحاص الناس حيصة وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا. ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانت لنا توبة، وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداة. فخرج فقال: من؟ الفرارون. فقلنا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. رواه أحمد وأبو داود. وقوله حاصوا أي حادوا حيدة، ومنه قوله تعالى: ما لهم من محيص. ويروى: جاضوا جيضة بالجيم والضاد المعجمتين، وهو بمعنى حادوا أيضا. باب من خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 رهط عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فأبى فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. وذكر قصة خبيب إلى أن قال: فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، مختصر لأحمد والبخاري وأبي داود، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول في تحريم الفرار من الزحف إلا ليعذر أو لسبب. دليل ذلك من القرآن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم دبره إلا متحيزا إلى فئة إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، قوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي إذا تقابل الصفان وصار كل منهم يزحف إلى الآخر، يعني يمشي قليلا قليلا، وابتدأ القتال، فهنالك لا يجوز الفرار إلا إذا كان العدو أكثر من الضعفين كما سيأتي. لا يجوز للمسلمين أن يفروا، وذلك لأن فرارهم سبب في فشلهم وسبب في قتلهم والاستيلاء عليهم، فعليهم أن يثبتوا ولو رأوا أن المشركين أقوى منهم وأقدر وأكثر عدة، عليهم أن يثبتوا. وأن لا يفروا هكذا، وتوعد الله على الفرار بهذا الوعيد، ومنه الوعيد بالنار والوعيد بالغضب، فقد باء يعني رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهكذا أخبر الله بأنهم يدخلون النار أو من أهل النار. ولا شك أن هذا دليل على شدة العذاب وعلى عظم الذنب. الحديث الأول حديث السبع الموبقات، قوله اجتنبوا أي ابتعدوا عن هذه السبع. كلمة اجتنبوا أبلغ من اتركوا، وهو أن يكون الإنسان في جانب وهذا الأمر في جانب آخر. ومنه قوله تعالى في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عن الخمر والميسر، اتركوه بعيدا حتى تكون أنتم في جانب وهو في جانب ولا تقربوا منه. فكذلك الاجتناب في هذا الحديث أي ابتعدوا عنها. وسميت موبقات لأنها توبق من اقترفها أو بقته يعني أهلكته الموبقات المهلكات، بمعنى أن من ركن إليها أو من انهمك فيها أو فعل منها فإنها قد أوبقته ذنوبه، يعني تكاد أن تهلكه. هذه السبع منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر، وهذه السبع كلها قد ورد الوعيد عليها. ورد الوعيد في القرآن الكريم، أو قالوا لما قالوا وما هن يا رسول الله، فقال الشرك بالله والسحر. لا شك أن الشرك من الموبقات، وأنه أعظم أو من أعظم الذنوب. توعد الله عليه بالنار، قال الله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والآية محمولة على الشرك بالله، الشرك الأكبر، كشرك النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، أو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا الشرك يحبط الأعمال ويسبب الخلود في النار إذا لم يتب منه. وذكر الله أن الشرك يحبط الأعمال في قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حبوط العمل يعني بطلان الأعمال كلها، أي أن من عمل هذا الشرك بطلت أعماله، ولو عمل أي عمل فلا يقبل منه صوم ولا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا بر ولا صلة ولا ذكر ولا قراءة ولا دعاء ولا غير ذلك، حبط عمله. وكذلك قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهكذا بدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب أو من أعظمها. لا شك أن الكفر شرك، وأن الكفر يعني الذي هو جهد الحق وجهد الرسالة وجهد الوحدانية أنه من أعظم الذنوب. الثاني السحر. السحر هو عمل السحرة، وهو أعمال شيطانية، وهو داخل في الشرك. وذلك لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين، لا يعمل هذه الأعمال إلا بمساعدة الشياطين ومردة الجن، وإلا فإن الساحر بشر مثلنا، فكيف يتوصل إلى تغيير هذه الحقائق، وكيف يتوصل إلى التفريق بين المرء وزوجه، وكيف يتوصل إلى حبس الإنسان عن امرأته، وكيف يتوصل إلى إيقاع الوحشة بين الإنسان وأهله، أو إلى إيقاع التغير الظاهر فيه. السحرة مشاهد أنهم يعملون هذه الأعمال، فإذا عملوا لهذا سحرا تسلط مثلا على أمواله وأتلفها، أو أعطاها فلانا وفلانا، ذلك دليل على أنهم أفسدوا قلبه، أو طلق امرأته، أو كره أهله، وقد يتسلطون عليه أيضا فتقع فيغير هيكله، قد يقلبونه حيوانا بهيما أو نحو ذلك، وذلك أن الشيطان الذي أو الجن الذي سخروه هو الذي يتسلط، يقولون له أنت الآن تطيعنا، فلا بد أنك تعمل بما نقوله، فالشياطين مردة الجن لهم قدرة على التشكل، يتمثل أحدهم بحية ويتمثل بفيل وبحصان وبكلب وبطائر، يتمثلون لهم القدرة، أقدرهم الله تعالى على ذلك. وإذا كان كذلك وكانوا قد استخدمهم واستذلهم هذا الساحر الذي تقرب إليهم، فإنه يسلطهم، عليك أن تلابس هذا الرجل حتى تقلبه حيوانا بهيما أو نحو ذلك. السحر شرك، وذلك لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين فيذبح لها ويدعوها من دون الله، وكذلك يفعل يترك العبادات ويتلطخ بالنجاسات إلى أن تخدمه، فإذا خدمته عند ذلك يسلطه على من يريد. ولعله يأتينا باب في هذا الكتاب يتعلق بالسحر. الثالث القتل. أولا السحر ذكر الله تعالى أنه كفر في قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وفي قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق، فدل على أنه من الموبقات. الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، توعد الله عليه بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الآية وعيد شديد. وقد تقدم بعض ما يتعلق بالقتل والقصاص والإثم الذي فيه، فهو من كبائر الذنوب. وفي الآية تقديرات، أكثرهم يقولون فجزاؤه إنجازاه، وإلا فإن الله تعالى قد يعفو عنه، يقبل توبته إذا تاب. الرابع أكل الربا، توعد الله عليه بقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يوم القيامة يقومون كأنهم مجانين، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا قياس فاسد. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، هكذا أخبر الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، فكانوا إذا كان لأحدهم دين جاء إلى غريمه وقال أعطني وإلا زدت في الدين، إما أن تعطي وإما أن تربي، فيكون الدين مثلا 100,000، فيقول أمهلك سنة وأجعله 120، وبعد سنة يطالبه 120 فلا يجدها، فيقول أمهلك سنة وأجعله 150، ثم بعد سنة يجعله 200، ثم بعد سنة يجعله 300، وهكذا. قال تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ففي ذلك ضرر بهؤلاء الفقراء. ثم قال في آخر الآية إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا كان رأس مالك 100,000 وتضاعفت الأنصار 300 أو 400 لك رأس المال. ثم قالوا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا كان لا يجدها فأمهله إلى أن يوسر بها. وجاءت السنة بتحريم ربا الفضل وتحريمه، وإن كان فيه خلاف، لكن معلوم أيضا من الدين بالضرورة، والخلاف إنما جاء عن بعض الصحابة، والظاهر أنهم رجعوا كابن عباس وزيد بن وأسامة بن زيد الذي روى الحديث لا ربا إلا في النسيئة، ولكنه مع ذلك محرم، وهو أخف من ربا الفضل من ربا النسيئة. عندنا الخامس أكل مال اليتيم، توعد الله عليه بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهذا وعيد شديد، سيصلون سعيرا. وفيه أيضا خلاف، ولكن وعد الله لن يخلف الله وعده إذا أكل مال اليتيم ظلما، وذلك لأن اليتيم ضعيف. في الأبيات التي ذكرها ابن القيم يقول: واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هنيء من ضعيف الحال، لا سوطه يخفى ولا لا سوطه يخشى ولا من سيفه، والقول قولك في ذهاب المال. فاليتيم إذا كان تحت ولاية إنسان وأكل ماله وقال أنفقته عليه أو قال إنه تلف قبل قوله، ولكن يتولى الله تعالى الحساب. السادس: التولي يوم الزحف، وهو الشاهد في هذا الحديث، يعني الانحراف في القتال إذا حصل الصفان، تقابل الصفان وزحف كل منهما إلى الآخر، فالذي ينحرف يوقع خللا بالمسلمين، الذي ينهزم يسبب انتصار الكفار ويسبب ضعفا في المسلمين واختلاف كلمة. فلذلك تكون عقوبته ما ذكر الله، فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. فدل ذلك على أنه ذنب كبير حيث توعد عليه بالغضب والنار. وصورة ذلك إذا تقابلوا فإن المسلمين عليهم الثبات، فإذا انهزم بعضهم عرف المشركون أنه قد وقع فيهم الخلل، فتقدموا وتسلطوا عليهم، فيكون ضررا بقتل واستيلاء على ذخائر المسلمين ونحو ذلك. أباحه الله تعالى إذا كان متحرفا للقتال، وذلك لأن بعض المسلمين إذا رأى أن المشركين مترصين، إذا رآهم متثابتين ولم يتقدموا فقد ينحرف، أو ينحرف عشرة حتى يلحقهم المشركون، فإذا رأوا هؤلاء انحرفوا لحقوهم، فإذا لحقوهم كروا عليهم وقتلوهم، أنهم يريدون أن يلحقوهم حتى يبعدوا عن الصف المتكتل. فهذا المتحرف قد يمشي منحرفا منهزما نحو 20 خطوة أو نحو 100 متر، فإذا رآه العدو قالوا هؤلاء قد انهزموا، فيخرجون من صفوفهم ويتقدم 20 أو 100 فيكرون عليهم، وإذا كروا فإنهم يقتلونهم وينتصرون من عليهم. فمثل هذا جائز متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني إذا كان المسلمون قد انقسموا إلى فئتين، فئة الميسرة وفئة الميمنة وفئة القلب، رأى بعض فئة الميمنة أن فئة الميسرة عندهم نقص ويخشى أن العدو يتولى ويستغلب عليهم، فانحازوا إليهم انصرفوا وجاءوا خلف المقاتلين إلى أن انضموا إلى الفئة الأخرى المستضعفة ليتقووا بهم، هذا متحيزا إلى فئة. وإلا فإن الأصل تحريم الانحياز وتحريم الفرار. ثم ختم هذه السبع بقذف المحصنات، أي رميهن بالزنا، المحصنات يعني العفيفات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والظاهر أن العذاب هو النار يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذا وعيد شديد في قذف المحصنات بشرط أن يكون محصنات يعني عفيفات بعيدات عن الفاحشة، وأن يكون غافلات عن هذه الأمور، وأن يكن مؤمنات تقيات. فهذا يعني عرفنا أن الشاهد ذكر قذف المحصنات. بعد ذلك والشاهد من الحديث هو قوله لما عدد السبع والتولي يوم الزحف، وختمها بقذف المحصنات. والسبع كلها أدلتها بالقرآن واضحة. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس: نزل في القرآن قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أمرهم في أول الأمر أن يثبت الواحد لعشرة، والعشرة لمئة، والعشرون لمئتين، والمئة لألف، يعني يكون الواحد لا يفر من عشرة. ولكن قد يكون في ذلك شيء من التعرض للقتل. بعد ذلك خفف الله فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فخفف عنهم أن 20 لـ200، فقال: إياكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني عليكم أن تعتمدوا على الله وأن تثقوا بأنه هو الذي ينصركم، وما النصر إلا من عند الله، وأن تصبروا وتثبتوا، وأن تثقوا بأن الله مع الصابرين كما وعدهم بذلك. ففي هذه الآية أن الله خفف عنهم ونسخ الأمر الأول الذي هو ثبات 20 لـ200، وأمر 100 أن يثبتوا 200، الواحد 2، والـ20 لـ40، والـ100 لـ200، والـ1000 لـ2000 لينصرهم الله تعالى، سيما إذا صدقوا ونصروا. وأما حديث ابن عمر يقول كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة، ذكر أنهم كانوا في هذه السرية ولما تقابلوا مع المشركين رأوا كثرة عددهم، فعند ذلك كأنهم حادوا عن القتال وانصرفوا وتحيزوا، فعند ذلك خافوا أن تنطبق عليهم الآية فقد باء بغضب، فقالوا الآن كيف نفعل وقد فررنا من الزحف وقد تركنا القتال خشية العدو، ماذا نفعل الآن؟ غضب الله علينا ووعدنا بالنار ووعدنا بجهنم، فماذا نفعل؟ أروي أنهم قالوا نذهب إلى الحبشة، نذهب إلى أفريقيا أو إلى غيرها، يعني نغيب بأنفسنا حتى لا نلقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأننا قد فررنا من الزحف، فماذا نفعل؟ ولكن رأوا أن يدخلوا المدينة لينظروا في أمرهم، فكروا بعد ذلك أن يعرضوا أنفسهم، هل لهم توبة؟ يعرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد فعلوا هذا الذنب، فهل لهم من توبة؟ فلما برزوا له في آخر الليل وقبل الفجر اعترفوا وقالوا نحن الفرارون، هكذا في سنن أبي داود نحن الفرارون، والرواية هذه التي في المنتقى هي رواية الإمام أحمد من الفرارون، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم وقال من الفرارون، يمكن أنهم جاء إليه بعضهم وقال أجاءك الفرارون، فقال من هم الفرارون؟ فقالوا نحن الفرارون، يعني الذين فررنا من الزحف، ولكن علم بأنهم معذورون فقال لا بل أنتم العكارون. وفي رواية بل أنتم الكرارون، الذي ذكره المنذري في مختصر السنن الكرارون. الكر هو الانصراف ثم الرجوع، ينصرف ثم يكر، كر عليه يعني رجع إليه. والعكارون كذلك، العكارون هم الذين ينصرفون ثم يرجعون إلى القتال ولو مرة أخرى. ذكر الخطابي في شرح هذه الكلمة أن العكار معنى الرجاع، ونقل عن بعض العرب أنه رأى أعرابيا يفلي ثوبه فيقتل البراغيث ويترك القمل، فقال لماذا؟ فقال: أقتل الفرسان ثم أعكر على الرجالة. أعكر يعني أرجع، كشاهد، لأن العكار هو الرجاع. أنتم العكارون عن الذين انصرفتم وسوف ترجعون، ترجعون إلى القتال. فهكذا يكون القتال. قوله: أنا فئتكم وفئة كل مسلم، يعني أنكم منحازون إلينا، في قوله أو متحيزا إلى فئة، فكأنه يقول: أنتم انحزتم إلى فئة. من هو فئتكم؟ فئتكم أنا، وفئتكم أهل المدينة ولو كانت بعيدة. ولهذا المؤلف في الترجمة يقول: أو منحازا إلى فئة ولو كانت الفئة بعيدة. الحديث فيه إشكال بالنسبة إلى وضع الآية، أن وضع الآية أن المتحيز هو الذي ينحاز من مكان إلى مكان، متحيزا إلى فئة، يعني انصرف وانحاز إلى طائفة من المقاتلين رأى فيهم شيئا من الخلل، هذا هو الأصل فيها. فجعله من انحاز إلى المدينة منحازا إلى فئة فيه شيء من الإشكال. يمكن أن يقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه هو الذي إذا انحاز المسلمون إليه فإنهم قد انحازوا إلى فئة ولو كانت بعيدة، ولكن الثقفي كان قائدا من القواد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو والد المختار ابن أبي عبيد، ووالد صفية زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب. لما دخل في معركة مع الفرس وكانوا قد نصبوا لهم جسرا على نهر حتى يعبروه إلى العدو، ثم لما أنهم مشوا على الجسر احتال الكفار وقطعوا الجسر من هنا ومن هنا، فغرق كثير من المسلمين. أبو عبيد توجه نحو العدو وكان سببا في انهزام الجيش وفي استيلاء الكفار عليه. فروي أن عمر رضي الله عنه قال: وددت أنه انحاز إلينا فإننا فئته، يعني على حد هذه الآية، أنا فئتكم وفئة كل مؤمن. ومع ذلك فإن هذا خلاف ظاهر الآية، ولكن يحمل فعل أبي عبيد وكلام عمر وكذلك حديث ابن عمر على أن العدو أكثر من الضعفين كما حصل في غزوة مؤتة، فإن الذين غزوا 3000 فقط، كان أميرهم زيد ثم جعفر ثم ابن رواحة. خرج المشركون من الروم في 200,000، عدد هائل، ماذا يفعل 3000؟ ومع ذلك خاضوا هذه المعركة. لما خاضوها قاتلوا حتى قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب وصبر وقاتل حتى قتل، قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بالثانية فقطعت يده اليسرى، فاحتضن السيف، احتضن الراية إلى أن قتل. ولذلك جاء بالحديث أن الله تعالى عوضه بيديه جناحين يطير بهما في الجنة، ولذلك يسمى ذو الجناحين ويقال له الطيار. أخذها بعده ابن رواحة وقاتل حتى قتل، ولما قتل لم يكن لهم أمير، أخذها خالد بن الوليد، ولما أخذها وقاتل وجاء وقت الليل أو الظلمة انحاز بالمسلمين وانعزل بهم وانفصل عن المعركة ورجع بهم، ولا يعد ذلك انهزاما، إنما بعدما قتلوا من قتلوا يمكن أنهم قتلوا 10,000 من هؤلاء المشركين، ولكن لا ينقص عددهم لكثرتهم. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لامهم على هذا الانهزام، فعرف بذلك أن القتال عند المعركة يجب على المسلمين الصبر فيه إلا إذا كثر الأعداء. كان القتال قديما بهذه السيوف والرماح والخناجر والسكاكين، وكان الرمي بالنبال أي بالسهام التي هي قطعة عود من شجر، من شجر العظاة، يجعل له رأس محدد ويجعل طرفه منشعبا الطرف الثاني، ويقذفونه بهذا القوس إلى أن يصل إلى الذين يرمون، وقد يصل إلى 200 ذراع أو نحوها، أكثر ما يصل إلى 300 ذراع. القتال في هذه الأزمنة بهذه الأسلحة الجديدة. لما خرجت الرصاص استعجبوا منه، كان أول ما خرج رصاص في البندق التي تسمى الهطفة أو والصنعة، وكانت تذهب إلى نحو 200 متر أو 150 متر، وجاءت بعدها هذه الرصاص الذي يذهب أكثر من 1,000 متر، فهذا يقاتل به من بعيد، أن يعني يتمكن المسلمون إذا تقابلوا مع العدو ولو كان بينهم وبينهم 1,000 متر أن يرموهم من هذه المسافة، ولا يجوز لهم أن ينحرفوا وينصرفوا في هذه الحال إلا إذا تكاثر العدو. كذلك أيضا جاءت بعد ذلك المدافع. المدفع هو هذا الذي يقذف قذفا كبيرا قد يصل إلى 200 متر أو 300 متر، ويكون رصاصه كبير وله صوت مزعج، وقد استعمله الترك في قتال المسلمين في هذه البلاد قبل عدة قبل قرنين أو نحو ذلك. وفي ذلك يقول ابن غنام لما ذكر هذه الواقعة في تاريخ نجد، يقول: وجاءوا بأسباب من الكيد مزعج، مدافعهم يسجل وحوش رنينها، فاستعملوا هذه المدافع يقتلون بها ويهدمون بها البيوت. إلا أن الله تعالى حمى المؤمنين ورد الكافرين ورد أولئك الذين يقاتلون المسلمين في هذه البلاد. فالقتال بالمدافع أيضا قديم، قد كان الأولون أيضا يقاتلون بالمنجنيق، والمنجنيق تقدم أنه خشبات يعطفون الخشبة، خشبة طويلة يمكنها 7 أمتار، وقد ربطوها بأسيام أو نحوه فيجعلون الرصاصة حجرا كبيرا في أعلاها، ثم يجرونها إلى أن تنجر كثيرا، ثم يطلقونها، وإذا أطلقوها ارتدت بقوة إمساكها وقذفت هذا الحجر إلى أن يصل إلى المكان الذي يريدون توجيهه إليه. فهذا كان من القتال القديم، لكن الآن جاءت هذه القاذفات وهذه القنابل وهذه الصواريخ ونحوها، ولكل زمان جنوده، ولكل مكان ما يستعد به، فيقاتل بما يقدر المسلمون عليه. إذا كانوا قادرين على أن يستعملوا هذه الأدوات الجديدة القاذفات والصواريخ والقنابل، وقبلها أيضا الرشاشات والأسلحة هذه الجديدة، فلا بد أنها تستعمل. وقد يقال بهذه الأزمنة أنه لا يتصور المقابلة إلا إذا اختلطوا بعضهم ببعض، إذا لم يتمكنوا من القاذفات الهوائية والصواريخ دخلوا في المعركة وقاتلوا بالخناجر وبالسيوف وبالرماح وبالرصاص أيضا نحو ذلك، بالرشاش وبالبنادق ونحوها، بقدر ما يستطيعون وبقدر ما في إمكانياتهم، وثبتوا واستعدوا أيضا بما يقدرون عليه على حد قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني القوة التي تقدرون عليها. وذكروا أو جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني أن من القوة تعلم الرمي، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تعلمه. وجاء مرة إلى قوم هم يتناضلون يعني بالرمي، فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. وقال من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمه جاهدها. فيدخل في الرمي الرمي بهذه الاجهزه الجديده وما اشبهها، يستعمل في ذلك كله ما يكون وسيلة للنكاية في العدو، ويتعلم ما يكون سببا في معرفة المقاتلة ما يكيدون به العدو وما يردونهم به من أسلحة جديدة على أي كيفية يستعملونها. ويسمى هذا الإعداد، يعني عملا بقوله وأعدوا لهم، تعلم ذلك الإعداد الاستعداد لقتال العدو بقدر ما في الإمكان ما يحصل به نكاية العدو. نكتفي بهذا، نؤجل الباب الثاني. ويمكن أن هذا في غزوة مؤتة، يعني هذا الحديث قد يقال إنه في غزوة مؤتة. ابن عمر ذكر أنها سرية والسرايا كثير، يصح قد يطلق عليها سرية، إن كانوا قالوا إن السرية أكثر ما تكون 400 وما وصل زاد عن ذلك يسمى جيشا. وقيل إن السرية القطعة من الجيش، وقيل إن مصطلح على أن السرية ما لم يكن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والجيش ما كان فيه. ما يدخل في الآية، لأن الله ذكر أنهن محصنات. يمكن لأن فيها 3000 من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
خشية استئصال المسلمين أو ضرر عام للإسلام، وأما يظن أنهم يغلبون إذا لم يفروا فجاز فرار مجان.
هو الواقع أنهم إذا عرفوا قوة العدو وشدة بأسهم وعدم القدرة على مقاومتهم فلا يجوز الدخول فيهم، لأن ذلك تعريض إلى إذلال المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الشرح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه واد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم، والله أعلم.
هكذا يذكرون طاعة أولاة الأمور في العقيدة، وذلك لأن الخروج عليهم مفسدة، ولأن اجتماع الكلمة على الوالي يسبب مصلحة، وهي قوة المسلمين ومناعتهم واجتماع صفوفهم وتوحدهم، فيهابهم العدو ويكون سببا في ثباتهم وهيبتهم. ولأن الخروج على الأئمة يسبب كثرة الفتن وكثرة القتل، وهذا هو الواقع في الذين خرجوا. فالخوارج الذين خرجوا على علي سبب ذلك كثرة القتل فيهم وفي المسلمين، وكذلك الذين خرجوا على الولاة لما أنهم كلما ناقموا خرجوا على أحد الولاة وأحد الملوك، حصل بذلك ضرر. من تتبع التاريخ عرف أن أكثر من القتل بسبب كثرة الفتن بسبب الخروج على الأئمة، حتى قالوا إنه قتل في فتنة ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج نحو 80,000 من المسلمين من هؤلاء وهؤلاء. ولا شك أن ذلك دليل على الضرر الذي يكون في الخروج. الأدلة جاءت بالسمع والطاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني ولو ظهر ظلم. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وأخبر بأن الذين يخرجون يموتون ميتة جاهلية. في الحديث: من خلع الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ولو ظهر من الأئمة شيء من الظلم أو نحوه، سيما في هذه الأزمنة، فإن القوة بأيدي أولئك الولاة، ولو ظهر منهم الكفر وتعطيل الشريعة كما في بعض الدول الذين عطلوا الحدود وأباحوا المحرمات وعاقبوا كل من هو متمسك ونحو ذلك، لا شك أن الخروج عليهم في هذه الأزمنة سبب في إذلال المؤمنين وإهانة أهل الخير. فجاءت الأدلة في السمع والطاعة لولاة الأمور الذين ولاهم الله تعالى الأمر وجعل بأيديهم القوة والذخائر ونحو ذلك، والله أعلم. صحيح. القصة في ذلك الأمير الذي أمر أصحابه أن يدخلوا في النار، فقال إنما الطاعة في المعروف. وأيضا ثبت الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأما يعني الخروج عليهم فلا يجوز لما فيه من المفسدة، لا نطيعهم في معصية ولكن لا نخرج عليهم لمجرد هذا الذنب ونحوه. صحيح ما ذكره الشارع أن تسلط الولاة بسبب الذنوب، ما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم، وأن علينا أن نصلح أنفسنا حتى يصلح الله ولاتنا. يمكن
كمثل الولاة لا يرغبون أن يتحدث بالمنكرات وبين الناس، هل هذا يعتبر خروج لو تحدث فيها وتكلم فيها وبين الناس؟
قد يعتبر إذا كانوا ينهون عن ذلك ويعاقبون من فعل ذلك، تذكر المعاصي والمخالفات والمحدثات والمنكرات في بقية المجتمعات. ينظر في أعلى المصلحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب 37 في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما. على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما، ويكره الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والإدهان. قالوا: هذا إذا كان يستعمل الدهن من الآنية، فأما إذا كان يصبه على يده ثم استعمله فلا بأس به. وكذا إذا أخذ الطعام من آنية الفضة ووضعه على خبز أو نحوه ثم أكل لا بأس به، ويستوي فيه الرجل والمرأة يعني فيما سوى التحلي. فأما التحلي لهن بالبريسم والذهب جائز. والإناء المفضل إن استعمل موضع الفضة يكره، وإن استعمل موضع الخشب لا يكره. أحسن الله عليكم. والإناء المفضل إن استعمل موضع الفضة يكره، وإن استعمل موضع الخشب لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وعلى هذا الإناء المضبب والكرسي المضبب بالذهب والفضة إن قعد موضع الذهب أو الفضة يكره اتفاقا، وإن قعد على الخشب فعلى الخلاف المذكور. وتذهيب السقف والمزامير والمجامر على هذا الخلاف، وتذهيب المصحف على هذا الخلاف، والباب والسرج واللجام يقاس عليه. والحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة، وقال: الأصل في الأشياء الإباحة الانتفاع بها، والحرمة تعارض الأصل. والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق به، وما عداه بقي على أصل الإباحة. أما أبو يوسف ومحمد قالا بحرمة استعمال الذهب والفضة لما فيه من التشبه بالأكاسرة والجبابرة، وكل ما كان بهذا المعنى يكره، وهذا إذا كان يخلص وأما التمويه فهو أن يجعل الذهب والفضة ماء بحيث لا يخلص، وبعد ذلك لا بأس به بالإجماع، لأن الذهب والفضة بالتمويه يهلك معنى لبس الجوشن، لأن الذهب والفضة بالتمويه يهلك معنى لبس الجوشن من الذهب والفضة لا بأس به في الحرب. قالوا وهذا قولهما. وعلى قول أبي حنيفة يكره الحرير، وينبغي ألا يتقلد سيفا ذا حلية من الذهب وإن كان في الحرب. قالوا وهذا قولهما. وأما عند أبي حنيفة فلا بأس به، والفراق بينهما بين الحلي والجوشن، أن الذهب والفضة على جوشن
والفرق
بينهما بين الحلي والجوشن، أن الذهب والفضة على الجوشن يزلق السهم، وحلية السيف لا ينفع شيئا. كذا
حلية
وحلية السيف لا ينفع شيئا. والقعود على سرير الذهب قيل الخلاف فيه في افتراش الحرير، وذكر الحلواني أنه يكره اتفاقا. وفي النوادر عن أبي حنيفة أن القعود على كرسي الذهب للرجال حرام، والخاتم تركه أفضل لمن لا يحتاج إلى الختم، ولمن يحتاج إليه كالسلطان أو القاضي أجازه، عامة أهل العلم، وهذا إذا كان من الفضة. وأما من الحديد والصفر والرصاص وشبهه فهو حرام على الرجال والنساء جميعا. وأما من الذهب فيجوز للنساء ويحرم على الرجال عند عامة العلماء، وقال بعض العلماء لا بأس به. وفي التختم بحجر يقال ثبت اختلاف المشايخ، وظاهر عموم النهي في الكتاب يدل على الحرمة. وأما وإذا تختم الرجل بالفضة يجعل الفص من قبل الكف، والمرأة تظهر الفص للزينة، ويلبس في الخنصر اليسرى دون سائر الأصابع، ولو لبس في أي أصبع سواه جاز، ولا ينقش فيه بتمثال إنسان أو طير أو هوام الأرض، والله أعلم.
الموضوع في الذهب والفضة يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه كالخواتيم في الأصابع والأقراط في الأذن، القرط ما يعلق في الأذن من الذهب أو من الفضة بالنسبة للنساء، والأسورة في الذراع وتسمى غوائش، والقلائد في الركبة وقد تسمى رشارش، وقلائد، ويحرم على الرجال، ويجب الإنكار على من فعله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تختم بخاتم ذهب فنزعه وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، أقيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال لا آخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأواني فكذلك يعم الذهب والفضة. الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وغير ذلك من الأحاديث. فلا يجوز الأكل ولا الشرب ولا الوضوء في آنية ذهب أو فضة، وكذلك في المضبب بهما. الضبة هي اللحمة التي تكون إذا انشعر ذلك الإناء، كذلك المطعم الذي يجعل فيه ثقوب صبها صبات من ذهب ثم تطعيم، وكذلك المموه إذا أذيب الذهب حتى يكون ماء ثم طلي به ذلك الإناء من داخله أو من خارجه، فكل ذلك لا يجوز. وهكذا يلحق بالأواني كل ما يستعمل، حتى القلم والساعة والنظارة والمجمرة المدخنة والمفتاح والأدوات، حتى قالوا ميل العين الذي تكحل به والمكحلة والكؤوس التي يشرب بها القهوة أو الشاهي أو نحوه، كلها لا يجوز أن تكون من ذهب ولا فضة. المؤلف يتكلم على مذهب أبي حنيفة وأنهم يرخصون في المموه الذي ماؤه قليل بحيث أنه لو أذيب ما تحصل منه شيء، ولكن الصحيح أنه لا يجوز ولو مموه، لأن ذلك نوع استعمال. يذكر أن الطهارة تصح إذا تطهر توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة ارتفع حدثه مع الإثم بهذا الاستماع. والله أعلم. للمرأة يجوز، لا بس بالنسبة للنظارة، القلم ما يجوز، النظارة والساعة اليدوية للنساء، القلم والأواني كل ما تجوز. إذا كان يعرف أنه ذهب أو فضة لا يجوز. يرخصوا في بعض الأشياء من الفضة، رخصوا في خاتم الفضة يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة، كان يجعله فصه في باطن كفه، رخصوا في بعض الأشياء التي تحتاج إليها كالأسنان عند الحاجة من ذهب. وفي حديث رجل من الصحابة يقال له عرفجة قطع أنفه في وقعة الكلاب يوم الكلاب، فجعل له أنف من فضة فأنتنى عليه، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أنفا من ذهب. لا عادة. يباح حلية السيف، قبيعة السيف وحلية المنطقة بفضة، ويمكن أنها يجوز بذهب مقبض السيف فقط الحلية لأنه يتخذ للقتال. يرخص في ذلك مقبض السيف.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام الساعتي رحمه الله تعالى في الفتح الرباني: باب الأمر برفع الصوت بالأذان وفضل واستحباب الدعاء بين الأذان والإقامة وهروب الشيطان عن سماعهما. عن ابن أبي الصعصعة عن أبيه قال: قال لي أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان في حجره، فقال: يا بني إذا أذنت فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس شيء يسمعه إلا شهد له جن ولا إنس ولا حجر. وقال مرة: يا بني إذا كنت في البراري فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء يسمعه إلا شهد له. وعنه من طريق ثان أن أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا ثوب بها أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري كيف يصلي. وعنه من طريق ثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمع الشيطان المنادي ينادي بالصلاة ولا وله ضراط حتى لا يسمع الصوت، فإذا فرغ رجع فوسوس، فإذا أخذ في الإقامة فعل مثل ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي من المدينة 30 ميلا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. باب بدء الأذان. وروي عبد الله بن زيد وسبب مشروعية التثويب في الفجر. عن نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة وفي رواية وهو كاره لموافقته النصارى، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة، ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله